هذا أيها الإخوة في الله هو الشريط السادس من شرح كتاب البيع من زاد المستقنع.
ها؟ الباب
إلى اللي وقفنا على هذا، اللي بعده فصل، اللي بعده فصل. يلا شراه. لا لا، لأنه قد يكون الثمن أكثر من القيمة. اي نعم، هي لا احنا ما احنا باخذين من اكثر من القيمه، لكن بالقسط التقويم من اجل تحديد ما يسقط من الثمن. يعني احنا ما احنا مسقطين اكثر من النسبه. الان مثلا اشتريته اشتريت 15 الاثنين، لكن قيمتهم تسوى 30. حين نقدر القيمة أول 30 ثم نقول هذا يساوي 10 وهذا يساوي 20، كم نسقط من الثمن؟ 5 و10 5 أو 10. نعم، كيف الناقة وحملها؟ الراجح الصحيح أنه صحيح. نعم، الرد نقول لأن استثناء الحمل صحيح، حيث أن نقدر أن استثناء الحمل كأنه باعه ناقة حائلة ولا فيها شيء. ما بعناه، ما صح نبيعه. نعم،
وهل للبائع خيار؟
نعم،
وهل البائع خيار؟
لا، ما له خيار، يعني البائع قادم على هذا، قادم على انه ملكه.
ولكن يعني يقول البائع بعتك هذه الناقه، نعم، ما في بطن هذه الناقه.
نعم،
فعند الحكم على المساله نقول البيع بعتك هذه الناقه بثمن 100، وهذا الحمل الذي في الناقه الاخرى ب200.
اذا قدر الثمن صح،
صح، لكن هو يقول عندما صححنا في الناقة هل
صحت
الحمل؟
ما صح
الحمل، يقول أنا لا أبيع جميعا أو ترك جميعا.
ما حصل
ينفذ البيع في الناقة،
ينفذ البيع في الناقة المنفرد
البائع،
لأنه البائع راض بأن يخرج عن ملكه هذا،
يخرج مع الحمل،
لأن هذا السبقة بالنسبة للبائع السبقة، لكن بالنسبة للمشتري تجدد ملك ولم يحصل له ما يريد.
ولو قال أنا لا أبيع إلا جميعا
ما حصل. إذا قال المشتري أنا أباخذ المصلحة في البيع. نعم يوسف، أبتلى
الوقت. يعني البيع بما ينقطع به السعر يجوز.
نعم،
طيب هذا يا شيخ الآن فيه أسواق تسمى أسواق المستقبل.
المستقبل،
وهي يعني يقولون أن نبيع مثلا بما يكون به السعر بعد مثلا شهرين أو بعد 3 أشهر أو بعد 4 أشهر.
لا، هذا ما يجوز.
هذا يعني قلت ما ينقطع به السعر الان.
اي، ما بالشكل ان هذا قصدنا الان، اما المستقبل ما ندري، قد تتغير الاشياء تغيرا كبيرا. سليم،
انتهى باحسان الى يوم الدين. ما معنى قول المؤلف ولا يباع غير المساكن مما فتح عنه؟ احمد،
لا يباع إلا المساكن.
لا يباع إلا المساكن. طيب، لماذا؟
لأن عمر بن الخطاب لما فتحها رأى أن التقسيم بين الغالبين يحرم الأجيال القادمة، فرأى أن يكتبها ويضرب عليها خراجا فتبعها.
طيب، هل هذا محل إجماع عبيد؟ نعم. ما هو القول الراجح في هذا؟ أنها تباع، كما وهذا هو اللي عليه العمل من غير نكير. يعني ما زال المسلمون يتباعون الأراضي في الشام ومصر والعراق من غير نكير. هل يجوز بيع المغصوب؟ نعم، مطلقا.
لا
نعم على غاصبه بشرط. أي بشرط أن لا يمنعه صاحبه إلا بالبيع كذا. طيب إن منعه قال ما أعطيك إياه لكن أعطيك قيمته، أعطيك قيمته 10 مرات وأبى صاحب الأرض ما يصح. فإن فعل هل يصح البيع أو لا؟ لو قال أنا لا أعطيك الماء البيت الذي غصبت لكن أعطيك قيمته 10 مرات قال لا أنا لا أريد إلا بيتي، فأجبره على ذلك، لا يصح البيع من أجل عدم القدرة على التسليم أو من أجل شيء آخر. ها؟ عدم الرضا. أحسنت، بارك الله فيك. طيب الموضع الثاني مما يصح فيه بيع المغصوب منصور مطير قادر على أخذه. أحسنت، تمام. طيب منها وعلى أي شرط أو على أي نص يدور هذا الشرط آدم؟ على أي نص يدور هذا الشرط كونه مقدورا على تسليمه؟ من أي ما هو الدليل؟ الدليل لا يجوز، هذا حكم يا آدم، ما تعرف الفرق بين الحكم والدليل؟
الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا حق لأخٍ ظالم.
ها؟ وش قال؟
لا حق لأخٍ ظالم.
ليس لعرق ظالم من حق، لكن هذا ليس بدليل. ما رواه أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر. شوف الآن هذا الحديث أكثر شروط البيع تدور عليه، العلم بالثمن والمثمن يدور عليه، القدرة على التسليم يدور عليه. نعم. طيب ما تقول في من باع عبده وعبد غيره بغير إذنه؟ يعني يصح في عبده دون عبد غيره، كيف نعمل؟
ننظر النسبة،
يعني يقسط الثمن عليه.
إذا كان عبده يسوي 10 وعند غيره يسوي 5 فيكون الثلث لعبده، قيمة عبده والثلث لعبده.
يعني إذا باع عبده وعبد غيره صح في عبده دون الآخر ويقسط العوض عليهم. طيب هل للمشتري الذي الأخ أنت هل للمشتري خيار؟ ما حضرت؟ أي طيب يلا عبد العزيز.
إن جهل الحال نعم وإلا فلا.
إن جهل الحال يعني ظن أن العبدين ملك للبائع
فله الخيار في ذلك،
وإلا
فليس له خيار.
لماذا ليس له خيار؟
لأنه عالم أن هذا ليس منه،
يعني دخل على بصيرة. ولأنه لا صح بيع، لو قال أنا ظننت أنه وكيل ما جهل الحال الآن. من يعرف
الوكيل؟ الشيخ يتصرف كالمالك،
لكن هل له الخيار أو لا؟
ليس له الخيار، عرف أنه إذا قال ظننت وكيل
نعم فليس له خيار.
إذا قال ظننت وكيل
أي
فله الخيار يا شيخ، لأنه له الخيار لأنه جاهل.
يعني يعتبر جاهل، يعني يعتبر جاهل إذا قال أنا أعرف أن هذا العبد ملك فلان لكن ظننت أن الذي باعه علي كان وكيلا، فنقول لك الخيار لأن هذا جاهل. يلا عقيل، الصفقة أو تفريق الصفقة له 3 صور. الأولى
الصورة الأولى أن يتأجر، أن يتأجر
خطأ.
ألا
يتعلم؟ ألا يتعلم؟ الصورة الأولى باع، باع
الصورة
إيش؟ أي الصورة الأولى باع إيش؟
باع سيارة.
لا يا أخوان اللي خلف. نعم هذه إذا باع معلوما ومجهولا يتعذر علم، هذه إحدى صور تفريق الصفقة. هل توافقونه؟ خالفوك فخربت إجماعهم. نعم
باع مشاع بينه وبين آخر.
الصورة الأولى، الصورة الأولى أهمها هذه. من باع ايش؟ من باع مجهولا. من باع مجهولا وايش؟ من باع مجهولا ومعلوما يتعذر علمه. من باع مجهولا ومعلوما لم يتعذر علمه. كذا يخالفك بعض الناس. من
باع معلوما ومجهولا لم يتعذر علمه.
يشتغلون صح؟ باع معلوما ومجهولا لا يتعذر علمه، صح في المعلوم ولم يصح في المجهول، ويقسط الثمن عليهما. المثال يا موسى، بعتك هذه السيارة ايش؟
ومثلها بالجراشة.
مثلها الصفة، أبيع بالصفة.
السيارة
تمام، بعتهما جميعا بألف. تمام، بارك الله فيه. إذا قال بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى، تفريق صفقة، في تفريق صفقة، ليش؟ فماذا يكون؟ هذه ما في حالتان. بعتك هذه الشاة وما في بطن الأخرى. لماذا؟
لأنه لم يبين ثمن كل واحد.
طيب وإذا لم يبين؟
إذا لم يبين يتعذر ويتعذر علم المجهول، هذه حالة
لا يمكن التقسيط. صحيح يا جماعة؟ إيه، نقول لا صح في الجميع، أما الحمل فظاهر، وأما المعلوم فلأنه لا يمكن تقسيط الثمن عليه وعلى المجهول لتعذر علمه. بارك الله فيك. طيب المسألة الثانية من تفريق الصفقة، نعم،
من يبيع مشاعا بينه وبين غيره، أو من يبيع ما ينقسم عليه بالأجزاء،
الثمن بالأجزاء، ينقسم عن الثمن بالأجزاء، فحينئذ
يصح في نصيبه بقسطه.
تمام، يصح في نصيبه ولا يصح في نصيب غيره، ويقسط الثمن عليهما. طيب باع شيئين، احدهما ملك غيره والثاني ملكه، يعني باع عبده وعبد غيره الاخر، كيف نعمل بالثمن؟ يقسط عليهم. طيب ما الفرق بين هذا وبين قولنا باع مشاعا بينه وبين غيره؟ ها؟ ما الفرق؟ ما الفرق تصويرا لا حكما؟ الحكم واحد،
أن هذا المشاع يكون غير المعلوم.
معلوم، أنا النصف لك النصف. لا لا، ما هو صبرة، بعت السيارة لي نصف ولك نصف. ايش الفرق؟
ان شاء الله
أي. وهذه تميز ملك كل واحد منهم عن الآخر، لكن وقعت الصفقة عليهم جميعا، والأول المشاع مشترك، يعني لأحدهما نصفه والثاني نصفه، أو لأحدهما الربع والثاني الأرباع، وما أشبه ذلك. نعم. رجل باع ولده وولد غيره، ما تقول عبد الرحمن؟ ها؟ أيهما الذي يصح؟ كيف؟ ما يباع؟ ليش؟ باع ولده وولد غيره. شو ولد الله؟ كيف؟ ولده حر، وإن كان ابن رقيقة، لأن ولد الرقيقة من الحر عبد. أي؟ ما يعتقل، لأنه ملك السيد الأم، ملك السيد الأم، ما هو ليس ملك لأبيه. أي ولد غيره. ولد غير عاد نشوف مطلقا. تفهمين السؤال يا جماعة؟ باع ولده وولد غيره.
إذا وكله السيد يعني.
طيب.
جاز في ولد يعني إذا.
ولد غيره.
إذا وكله السيد في ولده.
أي.
جاز وولد غيره إذا كان وكيلا، وإلا فبال. إذا عرف قيمته يقصر
كالمسألة
التي سبقت.
طيب ولد غيره وإن كان ملك له؟
كيف يا شيخ؟
وإن كان ملك له
كيف يمكن أن يكون
ولد غيره ملك له؟ أي الأمة ملك لهذا الرجل، مزوجة واحد أجنبي.
نعم.
وجاءت بولد.
يجوز له لأنه من حقه.
أي طيب صحيح. هذه توهم أن كيف ولدي ولد غيره؟ ولدي بيكون حر مثله. يقول لا، ما هو لازم. هنا على كل حال هذه يمكن نجعلها من باب
المعايات،
من باب المعايات. طيب، باعه بألف درهم ذهبا وفضة. الأخ اسمك؟ أي
أيوب.
يا أيوب، باعه سلعة بألف درهم ذهبا وفضة. ها؟
ما يجوز.
وش اصبر تعمل يا اخي. ايش تقول؟
باعه بألف درهم.
نعم، ذهبا وفضة.
لا يجوز. لماذا؟ لأنه
اصبر اصبر. لا يجوز ولا يجوز.
السؤال ايش؟
لا اله الا الله. السؤال باعه بألف درهم ذهب وفضة. قال بعت عليك هذه السيارة بألف درهم ذهب وفضة. هل يصح البيع ولا ما يصح؟
لا يصح.
لماذا؟
لأنه غير معلوم أن أيهما أكثر، الذهب أو الفضة.
وعلى كل حال لا يتجاوز ألف درهم. لاحظ أنه لن يتجاوز ألف درهم.
قال ذهب وفضة، لم يحدد يعني كم ذهب كم فضة.
أي صحيح جماعة؟
صحيح.
لأنه ربما يعطيني مثلا قيمة 900 درهم من الذهب ومئة درهم من الفضة، أو بالعكس. طيب، باعه بألف ذهبا وفضة. يلا يا أيوب.
نعم.
صحيح ولا أصحيح؟
صحيح.
كيف نعمل؟
بألف ذهبا وفضة.
بألف ذهبا وفضة. يصح؟
يصح.
كيف يصح؟ أنا ما ندري أيهن. ما ندري أيهن، هذا 500 أو 500 أو 800 أو 200 أو 700 أو 300. اللي جنبك. طيب ياسر. ليش؟ صحيح. إذا قال بألف ذهب وفضة قلنا صحيح، ويكون الثمن 500 درهم و500 دينار. طيب، إذا باعه برقمه. الأخ هنا. ها؟
إذا كان من جهة الدولة يجوز، إذا كان باع برقمه
فإنه لا يصلح، لأن الدولة ربما تجبره على هذا الثمن. كذا مطلقا إذا كان البائع والمشتري لا يعلمانه. صحيح، وهذا القول هو الصحيح. نعم، يلا إبراهيم. باعه حاملا واستثنى حملها، لا يصح. لماذا؟ لا ما بعته. هذا استبقاء وليس بيعا، البيع نقل ملك وهذا استبقاء ملك. نعم، يلا سليم. لماذا؟ مجهول. صحيح انه يجوز مطلقا. طيب، ما هو تعليل الفقهاء الذين قالوا انه لا يصح بيعه؟ اي كيف ذلك؟ قد يكون حمل ذكرا او انثى او ذكرين او انثيين او مختلف او يموت. طيب، وهنا ما جهال، يعني ما اخذنا عنه عوضا.
قد يكون
شيخ
يخطئ يكون واحد،
فله
قيم معين، يكون
اثنين معلوم. انا ما بعته على المشتري، انا باين عليها حاملا كانها حائل.
واذا كان لم
ها؟
السؤال
عن بيع، عن استثناء الحمل.
على الصحيح يجوز.
أحسنت، على الصحيح يجوز. يعني يجوز أن تبيع شاتا حاملا وتستثني حملها، لأن هذا استبقى ما أخذت عليه عوض. البائع الذي استثنى الحامل لم يأخذ عليه عوض. طيب، إذن هل القاعدة ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه، هل صحيحة؟
لا.
ايش تقول عبد الله؟ مع شرافي اعطاك لا كبيره جدا. طيب، انت القاعده ما لا يصح بيعه منفردا لا يصح استثناؤه غير صحيحه. لا طردا ولا عكس، لأن سيأتينا إن شاء الله تعالى في بيع الأصول والثمار أن بيع الثمار قبل بدو صلاحه لا يجوز، واستثناؤه استثناء البائعية جائز، لأن السبق أقوى من الإنشاء. يعني مثلا أنا عندي نخل، النخل تام بس أنه لم يلون، فهل يجوز أن أبيع الثمر قبل أن يلون؟ ها؟ لا. لو بعت النخل واستثنيت الثمر يجوز، مع أن هذا الثمر لا يصح استثناؤه. نعم، لا يصح بيعه قصد. فتبين أن هذه القاعدة لا تصلح، أن ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه غير صحيح لهذا السبب. نعم، يلا سعد. إذا باعه بما في هذا الكيس من الدراهم، كيس صرف، يجوز ولا لا؟ لا يجوز. وعلى قول الصحيح كذا. إذن مش الفائدة من كلمة عن المذهب؟ ها؟
لا،
الفائدة
فقط المذهب.
يعني تراجعت الآن، ها؟ وش القول الثاني؟ ليش تقول المذهب؟ ما تقول يا يوسف؟ بعته بهذه الصرة من الدراهم ولا عدناه، ها؟ المذهب يجوز، والصحيح أنه لا يجوز. تسميع عندنا.
لا درس جديد.
درس جديد؟ استغفر الله. سمعنا عبد الرحمن سمعنا
الزاج.
ها
الزاج.
كيف
الزاج؟
الزاج الأحد الليلة. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ولا يصح البيع ممن تلزمه الجمعة بعد نزائها الثاني، ويصح النكاح وسائر العقود
سائر
ويصح النكاح وسائر العقود. ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. ولا سلاح في فتنة
ولا سلاح في فتنة
ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله لما ذكر شروط صحة البيع ذكر موانع البيع، ذكر بعد ذلك موانع البيع، وإنما صنع ذلك لأن الأشياء لا تتم إلا باجتماع الشروط وانتفاء الموانع، لأنه إذا تمت الشروط ولم تنتفي الموانع لم تصح العبادة ولا المعاملة، وكذلك لو عدمت الموانع ولم تتم الشروط لا تصح. أرأيت الرجل يكون أبا للإنسان أو ابنا له فإنه يرث، ولكن إذا كان فيه مانع من موانع الإرث لم يرث، لأنه لا يتم الشيء إلا بوجود شروط وانتفاء موانعه. فذكر المؤلف في هذا الفصل ما يمنع صحة البيع مع تمام الشروط، فقال: ولا يصح البيع، يعني ولا الشراء، ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الثاني. قوله لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه الجمعة احترازا ممن لا تلزمه، لأن من لا تلزمه الجمعة لا يلزمه السعي إليها، وإذا لم يلزمه السعي إليها صار البيع والشراء في حقه حلالا، إذ أن الذي لا يصح البيع منه هو الذي يوجه إليه الخطاب في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر بالسعي إلى ذكر الله وهي الخطبة والصلاة. والمراد بالسعي هنا مجرد الانطلاق، وليس المراد به السعي الذي هو الركض، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن الإسراع في من أتى إلى الصلاة، قال: لا تسرع. ونحن قلنا: لا يصح البيع ولا الشراء. أفلا يقول قائل إن البيع والشراء متلازمان؟ قلنا: مراده بالشراء هنا الإيجاب، لأنه قد يوجب البائع البيع فيقول: بعت عليك هذا بعشرة، وبعد ذلك يقول المؤذن: الله أكبر، فيقول الثاني: قبلت. ما الذي وقع بعد النداء الآن؟ الشراء. وإلا من المعلوم أنه لا بيع إلا بشراء ولا شراء إلا ببيع، لكن قد يقع الإيجاب بعد الأذان الذي حصل بعد قد يقع القبول بعد النداء والإجاب قبل النداء، فنقول إن البيع لا يصح. وقوله ممن تلزمه الجمعة يوجب لنا أن نرجع إلى شروط وجوب الجمعة، وهو مذكور في أي مكان؟ في باب العبادات في كتاب الصلاة. وقول بعد ندائها الثاني، أفادنا المؤلف رحمه الله أن للجمعة ندائين أولا وثانيا، فأما الثاني فهو الموجود على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين يجيء الإمام فيؤذن المؤذن، أما ما قبل ذلك فإنما حدث هذا في زمن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، حين اتسعت المدينة وبعد الناس جعل للجمعة ندائين من أجل أن يتهيأ الناس إلى الحضور فيمكنهم الحضور حين حضور الإمام. فإن قال قائل حدوث إحداث ذلك بدعة لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يشرع إلا أذانا واحدا والأذان عبادة لا يمكن شرعها إلا بإذن من الشارع، فالجواب على ذلك من وجهين. الوجه الأول أن هذا من سنة الخلفاء الراشدين لأن عثمان رضي الله عنه منهم، وللخلفاء الراشدين سنة متبعة بسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، فقد قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هذه واحدة. ثانيا أن عثمان رضي الله عنه لم يسنه إلا لسبب لم يكن موجودا في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهو ساعة المدينة وتباعد الناس، فلا يقال إن الرسول لم يشرعه مع وجود الأذان الثاني، نقول لأنه في عهد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن هناك ساعة يحتاج الناس معها إلى أن ينادون للصلاة. وقد علم أن الرسول صلى الله عليه وسلم شرع أذانا في آخر الليل ليس لصلاة الفجر بل من أجل إيقاظ النائم وإرجاع القائم، فقد قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليوقظ نائمكم ويرجع قائمكم فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان أبيكم المكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. عرفتم؟ إذن السبب الذي شرع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يؤذن في آخر الليل من أجل لا من أجل وقت الصلاة ولكن من أجل أن يستعد الناس للسحور، يعني قد يكون أقل سبباً لمشروعية الأذان من أذان يوم الجمعة، فعلى هذا تكون هذه السنة التي سنها أمير المؤمنين عثمان بن عفان التي سنها أمير المؤمنين عثمان بن عفان تكون سنة شرعية نحن مأمورون باتباعها. وبهذا يعرف قرور بعض الأغرار الصغار من طلاب العلم الذين ينتسبون إلى علم الحديث فيضللون أمير المؤمنين عثمان بن عفان ويقولون إنه مبتدع، نسأل الله العافية. وهم إذا قالوا إن عثمان مبتدع لازم من ذلك أن يكون جميع الصحابة الذين أدركوا عهده إيش مبتدعة لأنهم أقروا البدعة، وهذا مبدأ خطير ينبئ عن غرور وإعجاب بالنفس والعياذ بالله وعدم اكتراث بما كان عليه السلف الصالح. ووالله ثم والله ثم والله إن علم السلف الصالح أقرب إلى الصواب من علم المتأخرين وأهدى سبيلا، وهذا شيء معلوم. حتى ابن مسعود رضي الله عنه كان يأمر باتباع هدي الصحابة رضي الله عنهم ويقول إنهم أعمق علوما وأبر قلوبا، فإذا اجتمع بر القلب وعمق العلم تبين أن من بعدهم فهم خلف وليسوا أماما. وإني أحذر إخواني طلبة العلم من ارتكاب مثل هذا الصعب، وأقول لا ترتقوا مرتقا صعبا، عليكم بسنة الخلفاء الراشدين كما أمركم نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإياكم أن تطلقوا ألسنتكم عليهم بمثل هذا الكلام السخيف. أي قال لأمير المؤمنين عمر ثالث خليفة في الإسلام إنه مبتدع؟ نعم عثمان بن عفان. أي قال لأمير المؤمنين عثمان بن عفان ثالث خلفاء المسلمين إنه مبتدع؟ أو يقال لمن أدرك زمنه من الصحابة إنهم مقرون للبدعة؟ من أنت أيها الصبي؟ من أنت أيها الغير؟ اعرف قدر نفسك حتى تعرف قدر الناس، نسأل الله السلامة. إذن نرجع إلى موضوع الدرس. النداء الأول للجمعة إذا وقع البيع والشراء بعده فلا بأس، لأنه لا نهي فيه. وقول المؤلف لا يصح، لا يصح البيع، إذا قال قليل مد، إذا قال قائل ما الدليل على الفساد؟ قلنا الدليل نهي الله عز وجل، لأن قول الذر البيع يعني لا تبيع، والنهي يقتضي الفساد. هذه القاعدة التي دل عليها سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وكلام أهل العلم، دل عليها سنة الرسول لأنه قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال كل شرط ليس في كتاب الله فهو رد فهو باطل وإن كان مئة شرط. ولأننا لو صححنا ما نهى عنه الله ورسوله لكان في ذلك مضادة لله ورسوله، إذ أن النهي يقتضي البعد عنه وعدم ممارسته، والتصحيح يقتضي خلاف ذلك. فكان في هذا دليل وتعليل، دليل على البطلان وتعليل. الدليل ما هو؟ من عمل عملا ليس عليه أمره فهو رد، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، والتعليل أن التصحيح يستلزم ممارسة هذا الشيء ونفاذ هذا الشيء، وهذا مضادة لله ورسوله. قال المؤلف رحمه الله: ويصح النكاح وسائر العقود. يصح النكاح يعني عقد النكاح يصح بعد أذان الجمعة الثانية، لأن الله إنما نهى عن البيع، وأما النكاح فلم ينهى عنه. ولأن البيع عقد معاوضة يكثر تناوله بين الناس بخلاف النكاح. وقول سائر العقود ظاهر كلامه أنه يصح الرهن والضمان والقرض والإجارة وإمضاء بيع الخيار والإقالة وغير ذلك، كل العقود تصح. ولكن الصحيح خلاف كلام المؤلف رحمه الله، وأن سائر العقود منهي عنها كالبيع، وإنما ذكر الله البيع بحسب الواقع، لأن هذا هو الذي حصل. أن الصحابة لما وردت العير من الشام خرجوا وبدأوا يتبايعون فيها، فتقييد الحكم بالبيع إنما هو باعتبار الواقع فقط، وإلا فكل ما ألهى عن حضور الجمعة فهو كالبيع ولا فرق. فالصواب أن جميع العقود لا تصح وأنها حرام، لا النكاح ولا القرض ولا الرهن ولا غيرها. نعم ربما يقول قائل إن عقود التبرعات كالهبة لا 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 تضر لأنها لا تلهي ولا تشغل، مثل لو أن رجلين أقبلا على المسجد وفي حال إقبالهما أذن لصلاة الجمعة فوهب أحدهما الآخر شيئا، فهنا قد يقال إنه يصح لأنه لم يحصل بذلك إشغال ولا إلهاء. لكن شيء يحتاج إلى معالجة ونقول إنه يصح مع أن الله نهى عن البيع، هذا فيه نظر. عندي جملة معترضة، قال: ويصح النكاح وسائر العقود. نقول الصحيح عدم الصحة، اللهم إلا في عقود التبرعات التي لا يحصل بها إشغال، فقد يقول قائل بأن ذلك صحيح ولا بأس به بشرط لا يشغل. قال: ولا يصح بيع عصير ممن يتخذه خمرا. قوله ممن أي على من، لا يصح بيع العصير على إنسان يريد أن يتخذه خمرا. العصير معروف، عصير عنب أو عصير تين أو برتقال أو غيره، اشتراه إنسان وهو عصير كما يقول طازج لأجل أن يخمره ويتخذه خمرا، فإن البيع لا يصح. الدليل قول الله تعالى: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإن قال قائل: أنا لا، ما الذي يدلين ما الذي يدرينا أن هذا الرجل اشترى العصير ليتخذه خمرا أو ليشربه في الحاضر في الوقت الحاضر؟ نقول إذا غلب على ظنك أن هذا من القوم الذين يشترون العصير ليتخذه خمرا كفى، إذا غلب على ظنك أنه من هؤلاء كفى، وإلا فالأصل الصحة وعدم المنع، لكن إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل ذلك صار هذا حراما لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان، والله سبحانه وتعالى قد نهى عن ذلك. كذلك لا يصح بيع سلاح في فتنة بين المسلمين، يعني لو حصل فتنة وقتال بين المسلمين وجاء رجل يشتري منك سلاح وغلب على ظنك أنه اشترى السلاح ليقاتل المسلمين فإنه يحرم عليك أن تبيعه إياه. فإن قال صاحب السلاح لعله اشتراه من أجل أن يصطاد به صيدا مباحا، فما الجواب؟ نقول لا نمنع إلا إذا غلب على ظنك أنه اشتراه من أجل أن يقاتل به المسلمين. وكذلك لو اشترى رجل سلاحا ليصطاد به صيدا في الحرم، تعرف أن هذا الرجل من أهل الصيد وهو الآن في الحرم، واشترى منك السلاح لأجل أن يصطاد به صيدا في الحرم، فهذا حرام ولا يصح البيع لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. وتأمل القرآن الكريم كلمة لا تعاونوا على الإثم والعدوان يدخل بها آلاف المسائل، يدخل فيها آلاف المسائل، لأنها كلمة عامة تشمل التعاون على الإثم والعدوان في العقود التبرعات والمعاوضات والأنكئة وغير ذلك، كل ما فيه التعاون على الإثم والعدوان فإنه حرام. طيب كذلك لا يصح بيع أواني لمن يسقي بها الخمر. أنا أعرف أن صاحب هذا المطعم يأتيه الناس يشربون الخمر عنده، وأتى إلي ليشتري أواني يسقي بها الخمر، فهل هذا جائز؟ لا، يعني هذا من باب التعاون على الإثم والعدوان. طيب اشترى مني رجل أمواسا لحلق اللحى، نعم لحلق اللحى، أعرف أنه اشتراها لذلك، هل يجوز بيعه عليه؟ لماذا؟ تعاون على الإثم والعدوان. نعم، وكثير من العامة يظنون أن حلق اللحية لا بأس به، حتى أن بعض الناس يسألون في الحج يقول إنني لبست ثيابي قبل أن أحلق. نعم سبحان الله، يشير إلى يعني يمسح لحيته ويقول قبل أن أحلق، يعني هذا لا تحلق لا بعد الحل ولا قبل الحل، حرام عليك. طيب اشترى رجل مني بيضا من أجل أن يقامر عليه، هل يجوز أن أبيع عليه؟ لا يجوز، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. ولكن كيف كيف القمار على البيض؟ يلا كيف القمار على البيض؟ البيض يتخذ القمار؟ حطيت البيض في يدي نعم نشوف الأخ كمال
هذه البيضة إن كسرتها فلك
مثلها أو مثليها، وإن لم تكسرها فأعطيني اثنين. طيب كيف أكسر بالحجر يعني؟
لا يقول له مثلا استعمل قوتك بأن تكسرها وهي طولا.
أي طيب هذا مما يقامر عليه، يقول إنك إذا ضغطت على البيضة طولا ما تكسرها أبدا، وعرضا تكسرها، فالناس يقامرون عليه بهذا الصفة. فإذا علمنا أن هذا الرجل اشترى البيضة من أجل القمار عليها أن هذا لا يجوز، لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان. نعم، بيض الله. عندكم صفة أخرى في أفغانستان؟
ها؟
اثنان في كل واحد معه بيضة.
إذا كسر
كذا
هذا في بيض والثاني يأتي ويضرب عليه.
إيه.
إذا كسر.
هنا. إيه. هذه بعد غريب. طيب. قال ولا عبد مسلم لكافر إذا لم يعتق عليه. العبد المسلم لا يجوز أن تبيعه على كافر، لأنك إذا بعت المسلم على الكافر سلطت الكافر على المسلم، إذ من المعلوم أن السيد له سلطة وإمرة على عبده، فإذا بعت العبد المسلم على الكافر سلطت الكافر عليه وأذللت المسلم أمام الكافر، وإذلال المسلم حرام ولا يحل، فلا يحل للإنسان أن يبيع عبده على كافر، عبده المسلم على كافر. عرفتم؟ طيب، وبيع العبد الكافر على الكافر، لو كان عند الإنسان عبد كافر وباعه على كافر يصح؟ طيب، إذا كان لا يصح بيعه على الكافر، قال اشترط، قال إذا لم يعتق عليه، إذا لم يعتق العبد على الكافر، فإن عتق على الكافر بالشراء صح بيعه عليه. ومن الذي يعتق على مشتريه؟ هو ذو الرحم المحرم، يعني أخاه، عمه، خاله، ابن أخيه، وما أشبه ذلك، كل من بينهما رحم محرم إذا ملك أحدهما الآخر عتق عليه. ابنه يعتق، ابن بنته يعتق. طيب، فإذا كان هذا العبد ابن أخ للكافر وبعته على الكافر يصح، لماذا؟ لأنه بمجرد ما يقول قبلت يكون العبد حرا، ينطلق يكون حرا، وهذا في الحقيقة فيه مصلحة للعبد، إذ أن فيه تعجيلا لإيش؟ لحريته، ولا يمكن أن يبقى ملك الكافر عليه ولا لحظة، لأنه بمجرد ما يقول قبلت يعتق، فإذا كان يعتق عليه فإنه يصح بيعه. كذلك أيضا لو كان يعتق عليه بتعليق، كيف بتعليق؟ يعني بأن يكون هذا الكافر قال إذا ملكت هذا العبد فهو حر، فإنه بمجرد ما يملكه يكون حرا. والمؤلف عمم، قال إلا إذا لم يعتق عليه، فإذا عتق عليه إما لرحم محرم وإما لتعليق فإنه يصح بيعه عليه، لأن في ذلك استعجالا لحريته. طيب، هل يصح بيع العبد الكافر لمسلم؟ يصح. طيب، إذن بيع العبد المسلم لمسلم صحيح، الكافر للكافر، المسلم للكافر، الكافر للمسلم صحيح. طيب، ثم قال وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه. إن أسلم في يد الكافر أجبر، أي الكافر، على إزالة ملكه، لأنه لا يمكن أن يكون للكافر ولاية وسلطة على مسلم. مثال ذلك رجل كافر عنده عبد كافر عنده عبد كافر، ثم إن العبد الكافر أسلم من الله عليه بالإسلام فأسلم. نقول للكافر لا يمكن أن يبقى على ملكك، لا بد أن تخرجه من ملكك، ولكن بماذا يخرجه من ملكه؟ بالعتق، هذه واحد، أو بالبيع، لكن بشرط أن لا يبيعه على كافر، فإن باعه على كافر فالبيع حرام ولا يصح. فقول المؤلف أجبر على إزالة ملكه عام، إزالة ملكه ببيع أو هبة أو عتق أو غير ذلك، لكنه إذا كان ببيع أو هبة فإنه لا يبيعه ولا يهبه على إنسان كافر. ثم قال ولا تكفي مكاتبته، يعني لو أن الرجل الكافر الذي أسلم عبده قال أنا أكاتبه، والمكاتبة أن يبيع السيد عبده على نفسه، أن يبيع السيد عبده على نفسه، هذه المكاتبة أشار الله إليه بقوله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. فهذا الرجل الكافر قال أنا ما عندي مانع، ليس عندي مانع أن أزيل ملك عبدي، لكني أريد أن أزيله بالمكاتبة، أبيع نفسه عليه. نقول هذا لكن، لأن المكاتبة لا تخرج ملك السيد عن العبد حتى يوفي تماما، وقبل الوفاء هو في رق العبد، في رق السيد، فلهذا لا تكفي المكاتبة. طيب لو قال أنا أبيعه لكن أريد أن أشترط الخيار لي لمدة شهر، أيجزي هذا أو لا؟ لا، لأنها لم تنقطع علقه عنه، فربما يقول أنا فسخت البيع. إذن لا، لو كاتبه لم يصح، ولو باعه بخيار لم يصح، لم يصح، لا يكفي. ثم قال المؤلف وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة. هذا الجمع بين عقدين، إذا جمع بين عقدين فإن كان بشرط فالعقد غير صحيح، وإن كان بغير الشرط فالعقد صحيح. مثال ذلك قال بعت عليك بيتي هذا ب100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك ب10,000، قال قبلت ما عندي مانع، فالبيع فالعقد غير صحيح، لا البيع ولا الإيجار، لأنه شرط عقد في عقد فلا يصح. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. هذا هو المذهب، والصحيح أنه جائز إذا لم يتضمن محذورا شرعيا، والحاجة داعية لذلك. قد يقول أنا لا أحب أن أبيع عليك بيتي حتى أضمن أنني ساكن في بيت آخر، فأقول بعت عليك البيت ب100,000 بشرط أن تؤجرني بيتك ب10,000 أو ب1,000، ما المانع من هذا؟ ليس هناك مانع. وأما قول الرسول الشرطان في بيع فالعبارة مطلقة فتحمل على المقيد، وهما الشرطان اللذان يلزم منهما الوقوع في محذور شرع. طيب لكن إذا كان بغير شرط جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف أو بيع وإجارة أو بيع ومهر فإن العقد يصح، يصح. لكن قال في غير الكتابة، يعني في غير ما إذا جمع بين بيع وكتابة فإن البيع لا يصح. يحتاج نمثل ولا؟ طيب إذا جمع بين بيع وإيجار، قال بعتك بيتي هذا ب100,000 وآجرتك البيت الثاني ب10,000، قال قبلت، هذا صحيح. أو قال بعتك بيتي هذا وآجرتك بيتي هذا ب100,000، أيضا صحيح ويقسط العوض عليهما عند الحاجة. طيب، بين بيع وكتابة، قال لعبده بعتك هذه السيارة وكاتبتك ب10,000، بعتك هذه السيارة وكاتبتك ب10,000، الثمن واحد ولا متعدد؟ والصفقة واحدة، واحدة. بعتك هذه السيارة وكاتبتك ب10,000. طيب، يقول المؤلف لا يصح البيع في هذه الحال. ليش لا يصح؟ لأنه باع ملكه على ملكه، صح؟ باع ملكه على ملكه. هذا العبد الذي كاتبه هل خرج عن ملكه؟ لا يخرج حتى يؤدي. فإذا باع ملكه على ملكه لم يصح. طيب، والمسألة فيها خلاف، لكن هذا المذهب. والتعليل كما سمعتم أن من شرط البيع أن يبيع على من يملك ملكا تاما، وهذا لا يملك ملكا تاما إذ أنه ما زال على ملك سيده. طيب، البيع والصرف، الواقع أن الصرف بيع، لكن هو يختص بأنه مبادلة نقد بنقد، هذا الفرق. وله أحكام معروفة، لكن الكلام على أنه مبادلة. دنانير بدراهم صرف، دنانير بثياب بيع، غير صرف. والصرف بيع لا شك، لكن لما كان الصرف له أحكام خاصة صاروا يخرجونه بالقول. بيع وصرف، قال مثلا بعتك هذه الدنانير وهذه السيارة ب10,000 درهم، الصفقة والثمن واحد، يصح البيع. فإذا قبض الثمن فلا إشكال، وإن لم يقبض صح في السيارة دون الصرف، لأنه لابد إذا بعت دراهم بدنانير لابد أن إيش؟ أن تقبض وتقبض، لابد من التقابض قبل التفرق. قال المؤلف صح في غير الكتابة، ظاهر كلامه رحمه الله في غير الكتابة أن الكتابة لا تصح، وليس الأمر كذلك، بل المراد أن البيع لا يصح وأما الكتابة فتصح. فإن قال قائل ما دليلك على هذا، هذا خلاف ظاهر كلام المؤلف، نقول لأن الكلام الآن في البيع ولا في الكتابة؟ في البيع. يعني فإذا جمع بين البيع والكتابة قلنا البيع صحيح، الكتابة الصحيح هو البيع غير صحيح. قال ويقسط العوض عليهما، يقسط يعني يوزع العوض عليهما، وذلك عند الحاجة. مثال ذلك بعتك هذه السيارة وآجرتك هذا البيت ب100,000، الثمن والعقد واحد. طيب، قدر أن البيت انهدم، جاءته أمطار فهدمت، فالإجارة تنفسه الإجارة لأن العين المعقودة عليها تلفت. كيف نوزع الثمن الآن؟ أو كيف نوزع العوض أحسن؟ لأن هذا العوض فيه أجرة وفيه ثمن، فكيف نوزع هذا العوض؟ يوزع بالقيمة، يقال كم يؤجر البيت به؟ قالوا يؤجر ب20,000. كم قيمة السيارة؟ كم تكون قيمة السيارة؟ 800. تكون قيمة السيارة 80. إذن ينزل من العوض كم؟ 20. ينزل من 20. فإن قدر أنه عند التقويم صار يساوي 200,000. وقالوا إن الإجارة قيمتها 20,000. ونحن الآن العقد كم؟ 100. نقول 20,000 من 200 تقابل إيش؟ 10%. يعني 20,000 من 200 10%. 10% نقول إذن نرجع للثمن الذي هو 100 فنخصم منه 10%. هذا معنى قول المؤلف يقسط العوض عليهما، يعني لو احتجنا إلى توزيع العوض فإنه يقسط على قيمة المبيع وعلى الأجرة. أظن انتهى. في أسئلة؟ نعم. نعم.
فأنا أول.
نعم.
وكان الرجل الذي يبيع ويشتري أن يقصد أحد الجمعين.
نعم. هذا يقول إذا كان هناك جمعتان فأذن في إحداهما دون الأخرى، فهل المعتبر الأولى أو الأخيرة؟ المعتبر ما يريد الصلاة فيه. المعتبر ما يريد الصلاة فيه. ولهذا لو أن أحد المسجدين يخطب وأنت لا تريد الصلاة فيه، فهل يلزمك الإنصات؟
لا.
لكن لو كان المسجد الذي تريده هو الذي يخطب لزمك الإنصات ولو كنت خارج المسجد. كما
الشيخ بارك الله فيك، هل يعذر الكاتب بجهله؟ مثلا لو قال لنا الكاتب أنا ما أعرف أحكام الشريعة في مسألة ما إذا اشتريت عبد وكان له رحم عندي يعتق عليه مجرد قولي قبيل.
هنا يقول العلماء العبرة في المعاملات بما في نفس الأمر، وفي العبادات بغلبة الظن. فنقول لهذا الرجل لا يهمنا، علمت أم لم تعلم، العبد يعتق عليك وتجبر على إزالة ملكه.
نعم. يعني
اي نعم نعم اي نعم العبرة بما في نفس الأمر. الأول كان الأول نعم بيش؟ نعم. أول نحن نطالبهم بصحة الدليل، هذه واحدة. الشيء الثاني إذا صح ذلك فإن قول عثمان أولى بالقبول من قول ابن عمر، لأن عثمان من الخلفاء الراشدين.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن أسلم في يده أجبر على إزالة ملكه في مكاتبة، وإن جمع بين بيع وكتابة أو بيع وصرف صح في غير الكتابة ويقسط العوض عليهما.
ألم نقرأ هذا؟ نعم.
ويحرم بيعه على بيع أخيه، كأن يقول لمن اشترى سلعة ب10 أنا أعطيك مثلها ب9، وشراؤه على شرائه كأن يقول لمن باع سلعة ب9 عندي فيها 10 ليفسخ ويعقد معه ويبطل العقد فيهما. ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة، أو اشترى شيئا نقدا بدون ما باع به نسيئة لا بالعكس لم يجز،
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما مناسبة ذكر هذا الفصل بعد ذكر الشروط؟ بذكر إلا بذكر شروطها، الأشياء لا تتم إلا بذكر شروطها، يعني إذا قلت شروط الصلاة 9 صحة الصلاة، إيه باجتماع شروطها وانتفاء موانعها. إذن هذا مناسبة الفصل لما سبقه، لأن الشيء لا يتم إلا باجتماع شروطه وانتفاء موانعه. طيب، تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثاني، خالد مزيني، تبايعت امرأتان بعد نداء الجمعة الثاني، فما حكم بيعهما؟ وجائز؟ لماذا؟ صحيح؟ نعم، البيع صحيح وجائز، لأنهما غير مدعوتين بهذا النداء. طيب، مريضان رجلان تبايعا بعد نداء الجمعة الثانية، أين لا يقدر إلى الذهاب عنه، يصح البيع؟ لماذا؟ لأن الجمعة لا تلزمهما. طيب، أوجب عقد البيع قبل الأذان وقبل المشتري بعد الأذان، لا يصح البيع وقت قبل. أين؟ والبيع لا يتم العقد فيه إلا بإجاب وقبول. طيب، لماذا قيد المؤلف نداء الجمعة بالثاني شرافة؟
لأنه هو الذي كان عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المقصود بالآية.
لأنه المقصود بالآية هو والموجود في عهد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، عقد رجل النكاح على امرأة بعد نداء الجمعة الثاني، نعم، على ما ذهب إلى المؤلف يصح، وهو المذهب والقول الصحيح أنه لا يصح، لأن العلة لأن أحسنت، العلة واحدة الإشغال، وربما يكون إشغال الإنسان بعقد الزواج أكثر من إشغال بعقد البيع، أليس كذلك؟ أين؟ طيب، رجل باع عصيرا على آخر، ياسر،
باع العصير على من يتخذه خمرا، هنا قلنا لا يجوز لأنه باب التعامل على الإثم والعدوان.
نعم،
وإن بعناه على شخص معنى أنه لا يتخذه خمرا فإن البيع صحيح.
وإن شككنا
رجعنا للأصل.
ما هو الأصل؟
أنه عدم المنع من البيع،
حل البيع. سمعتم يا جماعة؟ إذا غلب على الظن أنه اشترى هذا العصير ليتخذه خمرا فإننا لا نبيع، ودليل ذلك قوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. طيب، باع بيضا على آخر، أين هل يصح البيع؟ البيض باعه على آخر، يصح؟ ها؟ مشكلة كنا ما يصح، معناه كل فطورنا كل يوم ما هو صحيح، ما تدري؟ طيب، فيها تفصيل، ما هي؟
إذا باع البيض على أنه يؤكل فالبيع صحيح، أما إذا باعه على أنه يلعب به الفراخ فالبيع يقع باطلا.
طيب، وإن باعه على أن يتخذ فراخا؟
صحيح.
إذن ليش نقول إن باعه على من يتخذه للقمار فهو حرام ولا صح، وإلا فلا، وإلا فهو صحيح. طيب، ما هو الدليل على تحريمه إذا كان لما يتخذه للقمار؟ دعز شهري،
إنه تعاون على إثم العدوان، وقوله الله تعالى ولا تعاون على
إثم العدوان، نعم، لقوله تعالى ولا تعاون على الإثم والعدوان. أسلم قن عند كافر. هنا
وجب أن
لا اللي وراك
وجب أن فسخ العبد.
إيش
العبد؟ يجب أن يتحرر من الكافر. إذا أسلم على يد سيد الكافر فيجب أن يفسخ العبد أو يبيعه على المسلم.
يعني تجب إزالة ملكه بأي سبب من الأسباب؟
لأنه لا يصح أن يكون السيد كافر وتحته عبد المسلم.
طيب الدليل؟
الدليل أنه لا تصح أن يكون المسلم كافر.
لا هذا حكم هو دليل. ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. طيب هذه الآية قد ينازع فيها لأن الله قال فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، يعني في ذلك اليوم. لكن هنا تعليل قوي. خالد. نعم، لما في ذلك من إذلال المسلم وربما يحمله على أن يرتد عن الإسلام. طيب يقول المؤلف إن جمع بين بيع وكتابة صح في غير الكتابة، إيش معنى المعنى؟ جمع بين عقدين ولا بعقد؟ بعقد واحد بين
البيع وبين
نعم لا يصح؟ وش الذي لا يصح؟ البيع أو الكتابة؟
البيع لا
يصح والكتابة؟ مثاله؟
أن يبيع على عبد شيء أو يكاتبه. أن يبيع على عبد شيئا ويكاتبه.
لا، أن يبيعه ويكاتبه عقدين. لا، هو عقد واحد. إن جمع في عقد واحد بين بيع وكتابة. الكتابة أن يبيع عبده على نفسه.
أين ما يبيع عبده على نفسه؟
المثال.
مثلا يقول لعبده اشتري نفسك.
بعت عليك هذه السيارة وكاتبتك. لا ما تقول سنة ولا شيء. وكاتبتك ب10,000. ما الذي لا يصح؟ والكتابة تصح. لماذا لا يصح البيع؟
لا يصح البيع لأنه باع ماله لماله،
لأن المكاتب عبد حتى يوفي فيكون باع ماله لماله. تمام. طيب وإن كاتبه ثم باع يا آدم، كاتبه ثم باع عليه السيارة يجوز؟ الدليل في ايش؟
في التصرف.
فاذا اشترى من سيده فلا باس كما لو اشترى من غيره. طيب ما هي صوره قولهم جمع بين بيع وصرف؟ ايش مثاله؟ حامد. لا، بيع وصرف. أحمد.
كان يقول بعتك هذه السيارة وهذه المئة درهم بألف جنيه.
بألف جنيه. طيب صحيح، هذا جمع بين بيع وصرف، وذلك لأن بيع النقد بالنقد يسمى عندهم صرفا، يعني بيع الدنانير بدراهم يسمى صرف، وهو مع انه بيع هو في الاصل، لكن هذا بيع خاص لان له احكاما خاصه. ونبدا الان في الدرس الجديد. يقول رحمه الله ويحرم بيعه على بيع اخيه. يحرم بيعه اي بيع الانسان على بيع اخيه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يبع بعضكم على بيع بعض، ولأن ذلك عدوان على أخيه، ولأنه يوجب العداوة والبغضاء والتقاطع. فعندنا الآن دليل أثري ودليل نظري. الدليل الأثري هو نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع على بيع أخيه، والدليل النظري أنه عدوان على أخيه، عدوان على حقه، وثانيا أنه يوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين. وكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه محرم، قاعدة عامة، لقوله تعالى في تعليل تحريم الخمر والميسر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر. فكل ما أوجب العداوة والبغضاء بين المسلمين فإنه حرام، لأن هذا الدين دين التأليف ودين الأخوة والمحبة، حتى قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فكيف تعتدي على أخيه؟ كذلك أيضا يحرم الشراء على شرائه، يحرم الشراء على شرائه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبع بعضكم على بيع بعض. والشراء نوع من البيع، ولما فيه من العدوان على أخيه، ولما فيه من إحداث العداوة والبغضاء. أما صورة المسألة فقال في مسألة البيع، نعم قبل، وقول على بيع أخيه، هل المراد أخوه من النسب؟ لا. أخوه من الرضاء؟ أخوه في الدين؟ نعم أخوه في الدين. وعلم من كلامه أنه يجوز أن يبيع على بيع الكافر ولو كان له عهد وذمة، لأنه ليس أخ له. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: على بيع أخيه، والكافر ليس بأخ. وإلى هذا ذهب أهل الظاهر وقالوا: لنا ظاهر اللفظ، لا يحرم البيع إلا على بيع المسلم، ولكن القول الثاني في المسألة أنه يحرم البيع على بيع المعصوم سواء كان مسلما أو كافرا ذميا، لأن العدوان على الكافر الذمي حرام لا يحل، إذ أنه معصوم الدم والعرض والمال. وتقييد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذلك بالأخ بناء على الأغلب أو من أجل العطف على أخيك وعدم التعرض له. نعم. المثال قال: كأن يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. هذا بيع على البيع ولا شراء على الشراء؟ لمن اشترى، يقول لمن اشترى سلعة بعشرة: أنا أعطيك مثلها بتسعة. هذا بيع على البيع؟ نعم صح. مثال، نعم المثال: اشترى زيد من عمرو سيارة بعشرة آلاف، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها بتسعة، أو أعطيك أحسن منها بعشرة. هذا بيع على بيع المسلم لا يحل. فإن قال: أنا أعطيك مثلها بعشرة، فهل هذا بيع على بيع المسلم؟ ظاهر كلام المؤلف لا، لأنه لم يزده كمية ولا كيفية، لكن قد يقال إنه بيع على بيع المسلم لعموم الحديث، حديث عام. ولأن هذا المشتري قد يترك البيع الأول، لأن هذا ودك تقرر أنت، قد لأن هذا يكون قريبا له أو صاحبا له أو محابيا له أو ما أشبه ذلك. والصحيح العموم، يعني سواء زاده كمية أو كيفية أو لم يزد حتى بالثمن المساوي لا يجوز، لعموم الحديث ولأنه قد يترك البيع محاباة لهذا الذي عرض عليه أو غير ذلك. صورة الشراء كأن يقول لمن باع سلعة بتسعة عندي فيها عشرة، مثاله باع زيد على عمرو سلعة بتسعة، فجاء آخر وقال للبايع بعت على فلان تسعة، قال نعم، قال أنا أعطيك عشرة هات. هذا يسمى إيش؟ شراء على شرائي، فلا يحل. وعرفتم الدليل الأثري والنظري، فلا يحل. طيب، وظاهر كلام المؤلف أن هذا حرام سواء كان ذلك في زمن الخيارين أم بعد انتهاء زمن الخيار، عرفت؟ مثاله في زمن الخيارين، لو أننا كنا في مجلس فباع زيد على عمرو سلعة بتسعة، فقال أحد الحاضرين أنا أعطيك عشرة بعد أن أوجب البيع له، فهذا البيع على بيعه صار نعم شراء على شراء، هذا شراء على شراء صار في زمن الخيار. وهنا يمكن يتمكن، وهنا يتمكن البائع من إيش؟ من الفسخ. وكذلك لو كان في زمن خيار الشرط بأن باعه سلعة بعشرة وجعل لنفس الخيار يومين، فجاء إنسان في اليوم الثاني وقال أنا أعطيك نعم وقال أنا أعطيك فيها أحد عشر، فلا يحل. لماذا؟ لأنه في هذه الحال يتمكن من فسخ البيع والعقد مع الثاني. أما إذا لم يكن خيار فقد اختلف العلماء في هذه المسألة، هل يجوز البيع والشراء أو لا يجوز؟ وأضرب مثلا لهذا يتبين به الحكم. باع زيد على عمرو سلعة بعشرة واستلم الثمن، وذاك استلم السلعة وتفرق وانتهى كل شيء، فجاء إنسان إلى المشتري وقال أنا أعطيك مثلها بتسعة أو خيرا منها بعشرة، هذا ماذا يسمى؟ هذا بيع على بيع. فهل يجوز أو لا يجوز؟ في هذا خلاف بين العلماء، منهم من قال إنه لا يجوز ومنهم من قال إنه يجوز. أما من قال إنه يجوز فقال إن الخيار قد انتهى، والآن لا يمكن لأي واحد منهما أن يفسخ العقد، فوجود البيع على بيعه أو الشراء لشرائه كعدمه، لأنه لو أراد يهون ويفسخ ما تمكن. والقول الثاني في المسألة أنه أن ما بعد زمن الخيار كالذي في زمن الخيار، يعني أنه يحرم ولو بعد زمن الخيار. وعلل ذلك أولا عموم الحديث لا يبيع أحدكم على بيع أخيه، هذا عام ما فيه التقييد. وثانيا أنه ربما تحيل على الفسخ بأي سبب من الأسباب، كأن يدعي عيبا أو ما أشبه ذلك مما يمكنه من الفسخ. وثالثا أنه يؤدي إلى العداوة بين البائع الأول والمشتري، لأنه سيقول إنه غبنني و يكون في قلبه شيء عليه، وهذا القول هو الراجح، أي أن البيع على بيع أخيه حرام سواء كان ذلك في زمن الخيارين أو بعد ذلك. لكن إذا كان في مدة طويلة فإن ذلك لا بأس به، يعني لو كان حصل هذا قبل أسبوع أو شهر أو ما أشبه ذلك، وجاء وقال أنا أعطيك مثل هذه السلعة بتسعة وهو قد اشتراها بعشرة، فهنا لا بأس، لأن محاولة الرد في مثل هذه الصورة إيش بعيدة. نعم، يقول ليفسخ ويعقد معه. كلمة ليفسخ هذه تعليل للتحريم، ليفسخ ويعقد معه، وعلم منه أنه لو كان على غير هذا الوجه بأن كان المشتري يريد سلعا كثيرة واشترى من فلان عشر سلع من عشرة، ولكنه ما زال يطلب، هذا المشتري ما زال يطلب من الناس، فقال له إنسان أنا أعطيك بتسعة، وهو يعلم أنه لن يفسخ العقد الأول لأنه يريد سلعا كثيرة، فهذا لا بأس به، لأنه في هذه الحال ليس فيه إضرار على ما مشى عليه المؤلف. لكن هنا قد نقول إنه لن يفسخ العقد، لكن ربما يجد في نفسه شيئا على البائع الأول لكونه غبنه، فالتحرز عن هذا مطلقا هو الموافق لظاهر الحديث، وهو الأبعد عن حلول العداوة والوغضاء بين المسلمين. أنتم فاهمين هذه؟ آدم زكريا فاهمة؟ ما في سؤال الآن، صور لي المسألة. البيع على بيع، نعم، صورة صورها، صور مو مثال. ذكر المؤلف في المتن الصورة، ذكرها المؤلف في المتن. نعم، أي نعم، لمن اشترى، كان يقول لمن اشترى سلعة. نعم، أنا أعطيك مثلها بتسعة، كذا هذا بيع. نعم، صورة الشراء على شراء هذه، أيش الشراء على شراء؟ أنا أعطيكها فيها عشرة، طيب صح؟ طيب، هل فهمت يا أخ؟
شيخ النقطة اللي بعد هذه النقطتين ما فهمتها.
عرفت هذول ولا لا؟ طيب، يفعل ذلك من أجل أن يفسخ العقد ويعقد مع الثاني. قلنا أن هذا التعليل يدل على أنه لو كان البائع أو المشتري يريد سلعا كثيرة فإنه لا بأس بذلك. مثاله: اشترى رجل من فلان من زيد عشر قطع من عشرة ثلاث، ثم جاء إنسان ثم جاء يلتمس في السوق من هذه القطع، فجاءه رجل فقال أبيع لك تسعة، هذا بيع على بيعه، لكن نعلم أن المشتري الأول لن يفسخ العقد. لماذا؟
لأنه يريد،
لأنه يحتاج سلع، هو سلع كثيرة سواء زاد الثمن أم نقص، فنقول هذا لا يحرم، ولكن على ظاهر كلام المؤلف، ولكن ذكرنا أنه يمكن أن يقال بالتحريم لأنه يحدث إيش؟ العداوة والبغضاء بين المشتري والبائع. عرفت؟ طيب. ثم قال رحمه الله: ويبطل العقد فيهما، يعني في البيع على بيعه والشراء على شرائه، يبطل. العلة
للنهي
عن ذلك، والنهي عن الشيء بعينه يقتضي الفساد، لأننا لو صححناه لكان في ذلك مضادة لحكم الله ورسوله، فالنهي عن الشيء بعينه يقتضي فساده. ولهذا لو صام الإنسان يوم العيد فصومه حرام باطل لأنه منهي عنه. كذلك إذا باع لأخيه فالبيع حرام وباطل. طيب، غير البيع على بيع أخيه، مثلا لو استأجر على استئجار أخيه، فما الحكم؟
يأخذ الحكم
واحد، الحكم واحد، لأن الإجارة بيع منافع. طيب، لو خطب على خطبة أخيه، لا يجوز أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن ذلك، ولأن العلة واحدة. ثم قال: ومن باع ربويا بنسيئة واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة لم يجوز. باع ربويا بنسيئة أي بثمن مؤجل، واعتاض عن ثمنه ما لا يباع به نسيئة أي شيئا لا يباع به، أي بالذي باعه نسيئة، فإنه لا يصح.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.